بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد آمين. هنرجع للدراسة بتاعتنا في رسائل الكاثوليكون. خلصنا رسالة يعقوب وهنبتدي النهاردة في رسالة جديدة اللي هي رسالة بطرس الرسول الأولى. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بداية عام قبطي جديد. وأنا حابب في بداية الاجتماع النهاردة عايز أطلب منكم ومن كل إخواتنا اللي بيشاهدونا على الإنترنت، لو عندكم أي اقتراحات للسنة الجديدة، لو عندكم أي احتياجات تحبوا نغطيها في الاجتماع، مقترحاتكم واحتياجاتكم احنا يعني بنحب دايما على قد ما نقدر نسمع ونلبي كل احتياجات الناس. بنحاول السنة دي ان احنا نعزم متكلمين مختلفين من الكنيسة هنا ومن كنائس ثانية. لو في أي حد من الموجودين أو من اللي بيسمعونا عنده أي موهبة أي استعداد للخدمة أي حاجة ممكن يشارك بيها، لو سمحتوا ما يترددش. حاجة جميلة أن احنا النعمة والموهبة اللي ربنا بيديها لنا أن احنا نشارك بيها لمنفعة الكل ومنفعة أخواتنا. ومن الأول ومن الآخر احنا مش بنخدم إلا علشان نمجد اسم ربنا. طيب تعالوا نشوف مع بعض رسالة بطرس الرسول الأولى. قبل ما نبتدي في الرسالة ناخد مقدمة سريعة. الكاتب زي ما هو واضح من العدد الأول هو بطرس الرسول. في أول عدد بيقول بطرس رسول يسوع المسيح، فهو الكاتب بتاع الرسالة دي. والرسالة الثانية هو بطرس الرسول، هو أساسا من بيت صيدا في الجليل. نقرأ عنه في إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول، أن أندراوس أخوه الأول اتعرف على السيد وبعد كده هو جاب بطرس أخوه. ودي في حد ذاتها حاجة جميلة، أن أنت لما بتدعي حد للكنيسة أو لأن هو يسمع كلمة ربنا، أنت مش عارف يمكن الإنسان ده ربنا مجهزه لخدمة كبيرة، مجهزه لاحتياج لنعمة في الكنيسة. فمجرد ان انت حتى لما بتدعي انسان للكنيسة انت بتقدم خدمة كبيرة للشخص وللكنيسة والربان. فاندراوس جاب اخوه سمعان والرب سماه قال له انت سمعان، انت تدعى صفا اللي معناها بطرس، وبطرس او صفا معناها حجر او حجر صغير. في الرسالة دي تلاحظوا من أسلوب معلمنا بطرس الرسول أن هي قريب جدا من أسلوبه في العظات اللي موجودة في سفر أعمال الرسل. بطرس كان من الشخصيات البارزة جدا في بداية سفر أعمال الرسل، من أول الأصحاح، من أول السفر لغاية تقريبا عدد 12، كان من هو من الكاركترز الرئيسية. زي ما بنشوف هاخد مثل واحد وهو في بطرس الأولى 1:24 بيقول الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده على الخشبة. ولو رجعنا للوعظة بتاعته في أعمال 10 نقول بيقول ونحن شهود بكل ما فعل في كرة اليهودية وفي أورشليم الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة. فبيستخدم كلمة خشبة بدل الصليب، نلاقيها في الوعظة بتاعته في سفر الأعمال ونلاقيها في الرسالة. في طبعا أمثلة كتيرة جدا بس أنا خدت واحدة منهم على سبيل المثال. زي ما احنا كلنا عارفين أنه كان صياد سمك وكان من الثلاثة المقربين جدا للرب يسوع، من الثلاثة اللي هم كانوا دايما معاه وكانوا معاه في أهم أو في أبرز ثلاث أحداث: إقامة ابنة ييروس وحادثة التجلي وفي بستان جسيماني. التلاميذ كلهم كانوا معاه لكن بطرس ويعقوب ويوحنا هم اللي انفردوا وراحوا معاه في المكان اللي كان الرب بيصلي فيه. كمان درسنا لمدة أسبوعين عن شخصية بطرس الرسول وعرفنا أن هي شخصية قوية مقدامة شعبية لكن في نفس الوقت شخصية مندفعة وفيها كتير من الجبن. وشفنا إزاي أن الرب عالج الاندفاع والجبن بتاعه. وطبعا في حاجات رغم علاج الرب ليها لكن بتقعد معانا بقايا ليها يعني حتى من التقليد ومن التاريخ بيقال إن هو معلمنا بولس الرسول بطرس الرسول آسف في نهاية حياته لما كان هيستشهد في روما حوالي سنة 68 هرب من الاستشهاد. الناس طلبوا منه قالوا له لا احنا محتاجين لك وانت لازم تهرب. فبيقال حسب القصة المذكورة في التاريخ ان هو طلع يهرب من روما, وهو بيهرب من روما شاف رب المجد داخل وشايل الصليب على كتفه فقال له انت رايح فين يا رب, وطلع منها الفيلم المشهور كوفاديس او اوفاتو انت رايح فين, فقال له انا رايح اتصلب مكانك يا بطرس. فرجع تاني وقدم نفسه للاستشهاد واتصلب, ولما جم يصلبوه قال لهم لا انا ما استاهلش اني اتصلب على مثال سيدي, اصلبوني منكس الراس. وكان شيخ كبير في السن وفعلا صلب منكس الراس. اعطاه الرب مفاتيح ملكوت السماوات عشان كده بيسموه رسول الملكوت. وخدوا بالكم لان في بعض الكنائس بتغلط في حته ملكوت مفاتيح ملكوت السماوات ويقول لك بطرس هو الرئيس وبطرس هو الكبير وبطرس هو معاها القيادة. الرب اداله مفاتيح ملكوت السماوات مش مفتاح السماء, مفتاح السماء في ايد الرب بس. هو الوحيد لملاك ولا نبي ولا رسول ولا اي انسان, هو لوحده الدم الحمل المذبوح بدمه استحق ان هو يفتح باب السماء لينا. لكن يفتح باب الملكوت دي معناها ان هو يفتح ملكوت الله داخلنا, يفتح البشارة, يفتح ملكوت الله للناس ونلاقيها موجودة في سفر الأعمال فتح الأول لليهود في عدد في أصحاح 2 وبعد كده للسامريين في أصحاح 10 وأخيرا للأمم في قصة كيرنيليوس في أصحاح 12. طلب منه الرب مرتين, الأول وهو بيحذره قال له خد بالك يا بطرس أنت هتنكرني وهتضعف وهتتعب, لكن لما ترجع ثبت إخواتك. وبعد القيامة لما ظهر له على البحيرة قال له سمعان ابن يونا تحبني ارعى غنمي ارعى غنمي ارعى خرف. فطلب منه ان هو يثبت اخواته ويرعى الغنم. بطرس وبولس ويوحنا من اشهر ثلاثة في العهد الجديد واكثر ناس كتبوا في العهد الجديد. وإذا كان بولس بنسميه رسول الإيمان, يوحنا بنسميه رسول المحبة, وبطرس بنسميه رسول الرجاء. مين اللي موجه إليهم الرسالة؟ نلاقيها برضو في العدد الأول, بطرس يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكيا وأسيا وبيثينية المختارين. فيبقى هو كتب لليهود المشتتين. كل المدن اللي احنا قريناها ديت مدن في مدينة آسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا. ولو بصينا على الترتيب الجغرافي لهذه المدن هنلاقي ترتيب ذكرها من الشرق للغرب, وده بيدي إيحاء أو إدراك إن هو كتب من مكان في الشرق فبيتكلم عن البلاد دي بالترتيب من ناحيته, لأن هو كتب الرسالة دي في مدينة بابل الفعلية على نهر الفرات. حتى نلاقيها في الآخر في السلامات في آخر الرسالة في أصحاح 5 بيقول تسلم عليكم التي من بابل المختارة. بعض الناس فسروا بابل على أنها روما, لكن الكلام ده مش مظبوط لأن هو كتب الرسالة دي تقريبا سنة 65 والرسالة الثانية حوالي سنة 67 قبل استشهاده على طول, وبطرس ما كانش موجود في روما. وبولس حتى لما كان موجود في السجن بتاعه زي ما احنا عارفين في روما وفي نهاية الرسالة بتاعته بيكتب السلامات, وفي السجن التاني بتاعه في السجن الأخير بيقول لوقا وحده معي. ده دليل على أن بطرس ما كانش موجود. لو كان بطرس موجود معاه في روما كان من باب أولى يقول بطرس, لكن هو ما ذكرش اسمه وبالتالي بطرس ما كانش هناك. دي واحدة من أربع رسائل اتكتبوا لليهود, رسالة العبرانيين ورسالة يعقوب ورسالة بطرس الأولى والثانية. وزي ما احنا عارفين بطرس بيعتبر رسول الختان اللي هو رسول لليهود، بينما بولس كان رسول الغرل اللي هم الأمم. تاريخ كتابة الرسالة زي ما قلنا، لو تفتكروا أول ما ابتدينا في دراسة الرسائل وشفنا الخط الزمني للعهد الجديد، نلاقي أن رسالة بطرس الأولى تقريبا سنة 64 أو 65، ورسالة بطرس الثانية كانت سنة 67 68 قبل استشهاده مباشرة. موضوع الرسالة زي ما ربنا وصاه أنه هو يفتقد إخواته، ابتدى يتكلم عشان يثبت إخواته. وكان في موضعين مهمين جدا في الرسالة الأولى والتانية. الرسالة الأولى كان بيكلمهم إزاي يحتملوا الألم، وفي الرسالة التانية كان بيكلمهم إزاي يثبتوا أمام البدع والهرطقات. ودول يمكن أكتر حاجتين ممكن يعثروا أو يتعبوا المؤمنين في حياتهم. فعشان كده كان بطرس بيكتب لهم علشان يثبتهم في الظروف الصعبة، لأنهم كانوا في ألم شديد وكان في اضطهاد شديد على كل، طبعا احنا بنتكلم عن اليهود المؤمنين اللي هم دخلوا في الإيمان اللي بقوا مسيحيين، لدرجة أنه هو بيكلمهم في الأصحاح الرابع بيقول لهم لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم. إلى هذه الدرجة كان الألم شديد. في أصحاحات 2 و3 و4 بنلاقي في نغمة تصاعدية للألم في كتابات بطرس. بيتكلم في 2 عن الألم بالظلم، في 3 بيتكلم عن الألم لأجل البر، في 4 بيتكلم عن الألم لأجل المسيح، وفي الأصحاح 5 بيتكلم عن اعتناء الرب بنا في الألم. وعشان هو بيتكلم كتير عن الألم، حب يوجه نظرنا للمتألم الأعظم. كان دايما بيجيب سيرة السيد له كل المجد، وبيتكلم عن ألامه وبيتكلم عن صليبه علشان يورينا ان هو مش احنا لوحدينا، لكن هو شال معانا الألم ده كله. طبع الرسالة هي واحدة من رسائل البرية، ولما نقول البرية يعني بيتكلم فيها عن المتغربين، الناس اللي حاسين بالغربة على الأرض. عشان كده بيقول لهم ايه، سيروا زمان غربتكم بخوف. درسنا قبل كده رسالة أفسس، لو عملنا مقارنة سريعة بين أفسس وبين بطرس الأولى علشان نتخيل الفكر العام لبطرس، هو بيفكر في ايه او بيحاول يوجه نظرهم ليه. رسالة أفسس بيقول مباركون بكل بركة روحية في السماويات. في بطرس السماء هي الهدف اللي بنسعى إليه. عشان كده بولس في رسالته لأفسس بيكلمنا عن أمور حاضرة، احنا خلاص اتمتعنا ببركات سماوية. بطرس بيوجه عينينا للأبدية، عشان كده كل حاجة فيها بيتكلم فيها عن المستقبل. بولس عشان بيتكلم على بركات احنا نلناها، فبيقول لستم إذن بعد غرباء ونزلاء. لكن بطرس علشان بيكلم الغرباء المتشتتين المتألمين وبيقول لهم ما تخافوش ما تقلقوش، الأمل موجود والرجاء والعزاء موجود في الآخر، فبيقول لهم أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. رسالة أفسس بتورينا مقامنا في المسيح إن احنا في السماء معاه، وبطرس بيتكلم من وجهة نظر إن احنا لسه على الأرض، في حالتنا على الأرض إننا غرباء. الرسالة بتتقسم لثلاث أقسام رئيسية، بيتكلم عن الخلاص وعن الخضوع وعن الألم. الكلمات الأساسية اللي موجودة في الرسالة بيتكلم عن النعمة 8 مرات، بيتكلم عن الألم ومشتقتها 18 مرة، بيتكلم عن المجد 17 مرة، بيتكلم عن آلام المسيح 7 مرات. طب واحنا مالنا؟ مدينا الأرقام دي هتنفعنا في ايه؟ ايه رأيكم؟ هو بس حشو؟ كويس. طب تاخدوا بالكم ايه اكتر كلمتين اتكرروا؟ الألام. وإيه تاني اتكرر كتير قوي؟ المجد. طب ايه رايكم الاثنين دول اكتر حاجه اتكلم فيهم الالم والمجد، تفتكروا ليه؟ ايه العلاقه بين الاثنين؟ تفضل. بقدر ما بنتالم بقدر ما بيكون فيه مجد مع المسيح، لان الالم بيعمل تزكيه. ايه كمان؟ انا عايز نفكر مع بعض. وده يعمل ايه؟ تعزية. اما واحد فينا بيبقى عنده صداع ولا ايده وجعاه ولا بطنه وجعاه بياخد ايه؟ مسكن للالم. فالمجد بالظبط زي ما قلته، لما انا بقى باصص انا شايف لا ده انا قدامي حاجه حلوه قوي، فبقدر استحمل الالم علشان شايف ان فيه مجد جاي بعديه قدامي. تعالوا نبتدي في الأصحاح الأول، والأصحاح الأول نقدر نقسمه لجزئين. القسم الأول من 1-12 بيتكلم عن الامتياز اللي لينا كمؤمنين، الخلاص. والقسم الثاني من الأصحاح الأول من 13-25 بيكلمنا عن المسؤولية اللي موجودة علينا اللي هي القداسة. الكلمتين دول أو القسمين دول، المسؤولية الامتياز والمسؤولية، تفتكروا اتكلمنا عليهم فين قبل كده؟ في امتحانات، مش قاعدين كده وبس، احنا قلنا دي هتيجي في الامتحان، ده اتكلمنا عليها كتير قوي. بالظبط، شاطر قوي. كل اللي قلناه كانت رسائل بولس. لا، فين اتكلمنا عن الامتياز أو المسؤولية؟ أو لو مش فاكرين في أنهي رسالة مش مهم دلوقتي، بس افتكروا قلنا إيه؟ ليه تكلمنا عن الامتياز الأول؟ لأن نفس الحكاية، هو بولس الرسول مظبوط، وأسهلها لكم، كانت في رسالة أفسس، وكانوا أول 3 أصحاحات بيكلمون على امتيازات المؤمنين، وتآخر 3 أصحاحات كانوا بيتكلمون عن مسؤولية المؤمنين. تفتكروا قلنا ليه يتكلم عن الامتياز الأول بعد كده يتكلم عن المسؤولية؟ لا، عايزين نذاكر. افتي.
بدام احنا يعني كان عندنا الامتياز، او يعني كان في جماعة من المؤمنين عندهم امتياز ان هم يؤتمنوا او ان هم يعني يعلن ليهم كلمات ربنا ومجد ربنا، فهم دول المفروض بقى ان هم ياخدوا مسؤولية ان هم يبشروا بالكلمة دي للآخرين وللناس التانية. ما أنا لازم أعلم وعرف وفهم الناس الكنز أو الحاجة الكبيرة اللي اتعملت لهم، الخلاص ده يستعلن ليهم، وبعد كده يبتدوا يمتلئوا بقى بالاستعلانات اللي أخدوها ديت، وابتدوا يبشروا للآخرين.
بلاش كلمة برايفنج، أقول تشجيع. تشجيع. يعني أنا بقولك يا إيمان، أنت مرشحة أن أنت تبقي سفيرة. واو، بيك بوزيشن، برستيج، وهيبقى عندك فيلا خاصة وعربية وحرس وخدم وحشم وكل مصاريفك على حساب الدولة، وانت بتمثلي الدولة بتاعتك في البلد اللي انت موجودة فيها. واو، كل ده حاجة حلوة جدا. لا، بس ما هي مش كده بس، انت عليكي مسؤوليات، انت عليكي واجبات، انت لازم تمثلي الدولة بتاعتك. لو فيه اي مشكلة بتواجه الدولة بتاعتك انت لازم تقفي بشجاعة وتتكلمي عنها. لو البلد اللي انت فيها اعلنت الحرب على الدولة بتاعتك لازم تنسحبي من البلد دي وترجعي لبلدك تاني. لو حصل كذا، لو حصل، لا، فيه عواقب كتير يعني. في حاجات حلوة، فلما بيقول لهم على الحاجات الحلوة، وشفنا ان هو ادالهم امتيازات فوق الوصف، فوق التخيل. حتى الملائكة لما درسنا في أفسس، الملائكة ما كانتش متخيلة يا جماعة المجد اللي ربنا مديهولنا. وهنشوف بطرس بيكرر الكلام تاني في الرسالة بتاعته، يعني احنا في مجد الملائكة مش متخيلة، ده شكله ايه المجد ده؟ حاجة فوق الوصف. اه يا حبيبي، بس علشان توصل للمجد ده انت بقى عليك مسؤولية. مش بس ايمان، ده كل واحد فينا نسعى كسفراء عن المسيح تصالحوا مع الله. طيب تعالوا نقرا اول 12 عدد من الاصحاح الاول. بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبيثينية المختارين بمقتضى علم الله السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. ذلك وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه الأنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم السبق، فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم إنهم ليسوا لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن واسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تتطلع عليها. والمجد لله دائما أبدي آمين. في البداية زي ما قلنا بطرس بيتكلم، بيقول بطرس رسول يسوع المسيح، بيعرف نفسه وبيعرف نفسه أن هو أحد الرسل، ما جابش سيرة رياسة ولا جاب سيرة منصب زيه زي باقي إخوات الرسل، وبيقول أن هو رسول لمين؟ إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبتوكيا وآسيا وبيثينية المختارين. وفهمنا أن البلاد دي موجودة في مدينة تركيا الحالية. المختارين، اليهود كان عندهم الفكر ده أن هم شعب الله المختار، وكانوا فاكرين أن ربنا ميزهم وحبهم عن باقي الشعوب. وهنقارن بعد فترة صغيرة بين المختارين من اليهود والمختارين إحنا المختارين المؤمنين المسيحيين. وكانت إسرائيل هي الابن البكر، وشرحنا قبل كده أن الاختيار لليهود كان علشان ربنا يحفظ شعب ليه، يحفظ كلمته ويحفظ وصاياه. وقرينا كتير في سفر التثنية وهو بيقول لهم أنا ما اخترتكمش عشان حاجة حلوة فيكم، أنا اخترتكم من محبتي ليكم، لكن خدوا بالكم أن أنتوا لو غلطتوا الأمور اللي بتحصل، العقاب اللي بيحصل لكل الأمم هيسري عليكم. وفعلا هو ده اللي حصل عليهم. وفكر اليهودي أن هو whatever هو يعمل إيه ولا يعيش إزاي، عنده أبونيه مفتوح على السماء هيخش السماء regardless اللي هيعمله، هم شعب الله المختار. وأنا شفتها على الطبيعة من ناس منهم. لكن نشكر ربنا أن السيد المسيح على الصليب فتح إيديه الاثنين وقدم الاختيار للعالم كله وأحب العالم كله واختارهم. ونقرأ عنها في رومية 8، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. وفي أفسس بيقول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. يعني ربنا مختارنا مش من قبل ما نتولد، ده من قبل تأسيس العالم. ويعرف الرب الذين هم له. وموضوع الاختيار ده أحيانا بيبقى موضوع محير جدا، لكن علشان نفهمه ببساطة، أولا اختيار ربنا مش مبني على أساس أن هو عارف أن دولة هيحب. في فرق بين معرفة الله وبين إرادة الله. مش علشان هو عارف أن دولة هيبقوا كويسين وهيسمعوا كلامه وهيطيعوا اختارهم، ربنا ما عندهوش رد فعل. ربنا عنده فعل، لكن بعلمه المسبق عارف مين اللي هيكونوا لي. طب وانا شعرفني اذا كنت مختار ولا لا؟ لا يا حبيبي، ربنا فتح الباب للكل، لان الرب يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. فانت مختار، لكن الاختيار ربنا في محبته مدي لك حرية، حرية الاختيار. وراك طريق الخير، وراك طريق الشر، وراك انك تتبعه، وهنشوف ان هو بيسندنا، لكن ما يجبرناش ابدا على ان احنا نكون بنتبعه. واضحة حتة الاختيار؟ بمقتضى علم الله السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكسر لكم النعمة والسلام. الآية دي بيوضح فيها عمل الثالوث القدوس إزاي. الثالوث واضح في الآية دي. أولا نشوف الآب، علم الله الآب السابق، والابن اللي هو رش دم يسوع، والروح القدس تقديس الروح للطاعة. يبقى الله بسابق علمه وبرش دم يسوع. إيه حكاية رش دم يسوع دي؟ أصل حكاية الدم دي قرينا عنها كتير في العهد القديم. والدم عمل حاجتين. فاكرين لما كانوا طالعين من مصر وجه بالليل قال لهم تذبحوا خروف الفصح وتحطوا من الدم بتاعه على العتبة العليا والقائمتين، ويعدي الملاك المهلك فما يقربش على البيوت اللي فيها الدم وما يهلكش. يبقى الدم أول حاجة عمل إيه؟ حماية. يبقى الدم حماية. وبعد كده يحكي لنا في كل العهد القديم في الذبايح، ويقول لنا على يوم الكفارة العظيم لما كان رئيس الكهنة يخش بدم الثور إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، يدخل مرة يرش نقطة دم واحدة على الغطاء وسبعة حوالين التابوت عن نفسه، وبعد كده يخش عن الشعب برضو نقطة واحدة على غطاء التابوت. وشرحناها لما كنا بناخد الخيمة ان التابوت جواه الوصايا العشر وفوقيه الكروبين اللي بيمثلوا القضاء الإلهي. الكروبين دول ملكين من الرتبة متخصصة بالقضاء، هي اللي بتنفذ قضاء الله. فدول كانوا جايين ينفذوا القضاء، فالملاك أول ما يشوف الدم خلاص اتكفر عنه. يبقى رش دم يسوع ده حماية، ورش دم يسوع تطهير، مش بدم ذبايح وعجول وخرفان، لكن بدم ابنه الوحيد اللي قادر أن يطهر ويقدس ويغفر إلى التمام. وتقديس الروح ده عمل الروح القدس جوانا، ان هو بيبكتنا وبيقدسنا وبيعلمنا وبيرشدنا وبيعزينا. تعالوا نشوف الفرق في عمل الثالوث القدوس في الخلقة الأولى والخلقة الثانية. لازم يا جماعة نبقى فاهمين ربنا عمل ايه علشاننا. في خلق الإنسان الأول الآب يريد ويدعو نعمل الإنسان على صورتنا. الله قال كن فيكون، والابن كون الإنسان من تراب الأرض فبه كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. والروح القدس فنفخ فينا أنفه نسمة حياة اللي هو الروح اللي بيعطي الحياة. في الخلقة التانية بعد الإنسان ما وقع ولخبط كل حاجة، الآب يريد أن الجميع يخلصون، الابن مات على الصليب وبدمه وقام وبدمه ادى فداء لكل البشر، والروح القدس بيقيمنا مع المسيح في بيقيمنا مع المسيح من الأموات وبيخلينا متحدين فيه الحياة أبدية. فالآب في كلتا الحالتين يأمر، وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس ينفذ الأمر الإلهي. واضحة؟ بعد كده في العهد الجديد إن هو بيدينا حياة روحية. لما بيروح ربنا جواكي بيشاور على حاجة بيقول لك دي غلط، ما هو بيساعدك على أنك تعيش الحياة، وفي نفس الوقت بيديك قوة وثبات أنك تعيشي مع المسيح. عشان كده في العهد القديم كان الروح بيحل على الملوك والأنبياء لفترة معينة علشان يتنبأوا، لكن احنا في المعمودية خدنا الروح القدس، والروح القدس ساكن جوانا بيبكتنا وبيقدسنا وبيقوينا. فهو بيدينا مش بس حياة جسدية، لا ده بيدينا حياة أبدية، حياة روحية. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في محفوظ في السماوات لأجلكم. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. هنا بيوجههم لنظر حاجة جديدة، بيقول لهم بيكلمهم على الله اللي هو أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة. مراحم ربنا لا تعد ولا تحصى في الكثرة. إيه اللي عملته رحمة ربنا؟ هو ولدنا أو خلقنا في الأول ولخبطنا إحنا الخلقة الجميلة بتاعته، فرح ولدنا ثانية، بس المرة دي ولدنا لرجاء حي. وحالا هشرح لكم الفرق بين الولادة الأولى والولادة الثانية والرجاء الأول والرجاء الثاني بقيامة يسوع من الأموات، لأن إلهنا حي وهو ده الرجاء بتاعنا. طيب كل ده عشان إيه؟ علشان يدينا ميراث. في حاجات كتيرة جدا الرسل لما جم يتكلموا عليها، الحاجات السماوية لما جم يتكلموا عنها معرفوش يشرحوها، فاضطروا يشرحوها بالنفي. إزاي؟ زي بولس لما قال إن هو راح للسماء التالتة وشاف حاجة ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب البشر. يوحنا لما راح السماء في الرؤية بتاعته قال إيه؟ حب يوصف السماء معرفش، فقال لك ما فيهاش حزن، ما فيهاش بكاء، ما فيهاش موت، ما فيهاش فراق، ما فيهاش دموع، ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش، قال كل الحاجات النفي اللي ما فيهاش عشان يقول لنا ببساطة كل الحاجات الوحشة مش موجودة. فهو هنا بيقول ده ربنا مجهز لكم ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ايه لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل؟ اصل العهد القديم ادى شعبه ميراث وقال لهم لو سمعتوا كلامي، فاكرين جبل البركة وجبل اللعنة، لما قال لهم لو سمعتوا كلام هتحل عليكم كل البركات، لو ما سمعتوش هتحل عليكم اللعنات. فالميراث الأرضي، الأرض اللي ادها لهم اتخذت منهم، تدنست، دخلوا الرومان الهيكل وجابوا خنزيرة جوه الهيكل ودنسوا جوه الهيكل ولا يضمحل، خلاص ما بقاش البريق بتاع الميراث اللي ربنا مديه لهم. تعالوا نشوف بقى الفرق بين امتيازات إسرائيل وامتيازاتنا احنا كمسيحيين. هم اختيروا كأمة منذ تأسيس العالم، احنا مختارين كل واحد وكل واحدة فيكم بالاسم قبل تأسيس العالم. هم اتقدسوا كأمة ينفصلوا عن الشعوب، احنا الروح قدسنا وفصلنا وخصصنا المسيح. كلمة قدس يعني يخصص، يعني هو بقينا مخصصين مكرسين للمسيح. هم تقدسوا بذبائح دموية، احنا متقدسين بدم المسيح نفسه. هم كان مطلوب منهم ان يطيعوا الناموس، واللي مش هيطيع الناموس هيموت. احنا مدعوين لنفس الطاعة في المسيح، لكن معانا بقى سندة الروح القدس اللي هو بيرفعنا وبيسندنا في حالة الضعف وفي حالة الفشل. كانت علاقتهم بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فاكرين لما كانوا يكلموا سيد يقولوا له احنا اولاد ابراهيم ازاي تكلمنا كده؟ كان بالنسبه لهم دايما لما الاسرائيلي اليهودي يصلي اله ابي ابراهيم واسحاق ويعقوب، لكن هو كلمنا هنا على مستوى اعلى بكتير، اله وابي ربنا يسوع المسيح. اسرائيل كامه هي الابن البكر، المؤمنين احنا كافراد صرنا ابناء لله بالتبني. صليب المسيح كانت نهايه رجاء الأمة اليهودية في أن يبقى ليهم أمة أرضية وكيان أرضي، وكانت بداية رجاء مش لميراث أرضي ولا لوطن أرضي، لكن لميراث سماوي في الحي في الأبد. ميراثهم أرضي يفنى ويتدنس ويضمحل، ميراثنا أبدي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. بعد كده بيقول لهم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. في ميراث، تكلمنا عن الميراث، ده مش بس الميراث، يعني أنا رحت عملت الويل بتاعتي ووثقت الميراث بتاعي علشان لما موت ولادي يورث كويس. طب أنت تضمن الحياة والصحة والسعادة لولادك لغاية ما تموت؟ لا، أنا كل اللي أقدر أضمنه لهم إن في رصيد في البنك ولا أراضي ولا ولا ولا، إذا قدرت أحفظهم. لكن أبونا السماوي بقى إيه؟ أولا الطفل هو صغير مش مدرك قوي ميراث والديه شكله إيه، وإحنا بالتالي برضو مش قادرين ندرك قيمة هذا الميراث. لكن أكتر من كده بيقول أنتم الذين بقوة الله محروسون، ده مش الميراث بتاعكم اللي محفوظ ومحروس، ده أنتوا نفسكم محروسين لهذا الميراث، ده أنا هحافظ عليكم علشان تاخدوا الميراث بتاعكم. أنا مش بس هحافظ لكم على الميراث، ده أنا محافظ عليكم. أنت بس يا ابني اثبت فيا وأنا هحافظ عليك وهحميك بإيمان. اللي عليك دلوقتي إيه؟ خدوا بالكم إحنا مش محروسين بالإيمان، إحنا محروسين بإيه؟ بصوا على الآية، بقوة الله. فإحنا محروسين بقوة الله، بس علي أنا واجب أعمله اللي هو إيه؟ الإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. أما أنا هتمسك برجائي وبإيماني ده هاخد الميراث وهاخد الخلاص في الزمان الأخير لما يستعلن ابن الله. طيب إيه الخلاص ده؟ تعالوا نشوف إيه الخلاص عشان نفهمه، وعشر دقايق كده ونخلص. الخلاص نقدر نجزأه لثلاث أجزاء: ماضي، خلاص حصل في الماضي اللي هو قال عنه في أفسس 2 لأنكم بالنعمة مخلصون وذلك ليس منكم هو عطية الله. ده خلاص تم وحصل، وده بالنعمة مجاني، ما دفعناش فيه حاجة وملناش فيه أي دخل. في الحاضر زي ما بيقول في عبرانيين فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. يبقى عملية الخلاص طول ما نعايش كمان مستمرة، أنا بثبت في إيماني وبثبت في رجائي، عشان كده الخلاص ده فعل مضارع مستمر طول ما نعايش في الحياة، بحافظ على الخلاص المجاني اللي أخذته في الماضي اللي ربنا مدهوني، وكمان في المستقبل. إن هو بيقول في أفسس 3 فإن سيرتنا نحن هي فين؟ في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا على صورة جسد مجده. ده الخلاص النهائي بقى لما نروح السماء المجيء التاني. أو بطريقة تانية نقدر نقول إن الماضي بيتكلمنا عنه موت المسيح، الحاضر بيتكلمنا عنه حياة السيد المسيح، المستقبل بيتكلمنا عنه مجيء المسيح. وكل واحدة من دولة نقدر نشوف فيها برضو ثلاث أجزاء. معلش هي بيزي شوية الماب، بس حبيت أحط كل حاجة في صورة واحدة تبقى واضحة قدامكم. الماضي موت المسيح خلصني من إيه؟ خلصني من دينونة الخطية، خلصني من عبودية الشيطان، وخلصنا بغسل الميلاد الثاني اللي هي المعمودية وتجديد الروح القدس. دي حاجات حصلت ليا في الماضي وادتني نصرة. اللي مستمر معايا قوة بيخلصني، بيديني قوة ضد الخطية، خلاص ضد قوة الخطية، خلاص ضد حروب الشيطان، خلاص ضد تجارب الحياة. طول ما أنا عايش ربنا بيديني قوة علشان أنتصر على الخطية، علشان أحارب إبليس، علشان أتقوى على التجارب اللي بتواجهني. مجيء المسيح أو المستقبل، إيه الحاجات اللي أنا هخلص منها في المستقبل؟ هتخلص من الجسد الترابي، الجسد اللي تعبان، اللي بيعيا، اللي بيمرض، اللي بيكل، اللي بيمل. هتخلص من الإنسان العتيق. إيه الفرق بين الجسد الترابي والإنسان العتيق؟ الجسد الترابي ده الجسد اللي أنا عايش فيه، الإنسان العتيق ده الإنسان القديم اللي جوايا، اللي دايما بيحارب وبيشتهي ضد الروح، فبيرجع بيحاول يشدني لورا. في السماء مش هيبقى موجود ده، هتخلص من الإنسان العتيق تماما، هيبقى ملوش وجود، مفيش أي سلطان ليه عليه، وهتخلص من أرض الشقاء. يبقى في حاجات خلصتها بالماضي، حاجات بخلص بيها في الحاضر، وحاجات هخلص فيها في المستقبل. واضحة؟ للأسف كل الخناقات اللي بتحصل على الخلاص إن واحد بيمسك جزء معين في الخلاص والتاني بيمسك جزء تاني، وبيبان كأنهم متضادين أو مش متفقين، لكن إحنا كده بنركب الصورة كلها مع بعض عشان نشوف الخلاص في الصورة الكاملة بتاعته. أسهل رد على موضوع إزاي بنطلب من العذراء إن هي تساعدنا في خلاصنا، أبسط حاجة في عرس قنا الجليل، قالت لهم إيه؟ قالت للخدام إيه؟ كل ما قال لكم فافعلوا. يعني العذراء هتساعدنا إن هي بتدينا نصيحة، بتدينا إرشاد نعمل إيه؟ بس لا هتقدر تفتح لنا باب السماء، ولا هتقدر تخلصنا، ولا هتقدر تمنعنا بالعافية عن حاجة غلط احنا مصرين نعملها. ممكن توضح قدامنا ساعة. لان احنا في خلاص بنحياه كل يوم في حياتنا لغاية النهاية. طيب مثالي ناخد الآية 6 ونقفل بيها. الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. الذي به تبتهجون اللي هو الخلاص، احنا كنا بنتكلم عن الخلاص، فبيقول الخلاص ده به تبتهجون. وفي كونتراديكشن عجيبة في الآية دي، بيقول الذي به تبتهجون، وبعد كده بعد شوية بيقول مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون. إحنا هنبتهج ولا هنحزن؟ إحنا هنفرح ولا هنتضايق؟ إيه الكونتراديكشن العجيب؟ وبعد كده في جملة اعتراضية في النص، أنا حتى لما قريت قصدت ان انا اقراها لوحدي. الذي به تبتهجون مع انكم الان بين كوتيشن انتر برونتيز ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعه. انتوا بتبتهجوا بالخلاص وفرحانين بالخلاص وشايفين دلوقتي الصوره وضحت قدامكم الخلاص في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، لكن فيه تجارب، والتجارب دي ربنا، خدوا بالكم يا جماعه، لان للاسف احنا بنظلم ربنا معانا، حاطين ان صوره بتاعه ربنا انه لازم نحزن ولازم نتضايق ولازم نمر بتجارب. ربنا مش بيحب كده. انا بقول لكم ربنا مش عايزنا نحزن ومش عايزنا نتألم، لكن الألم والتجربة، أولا إحنا في جسد مليان كوربشن، فبتحصل الأمراض وبيحصل التعب وبتحصل، ده نتيجة طبيعية للخطية اللي إحنا فيها. وفي حاجات ربنا بيبقى قاصد فيها علشان ينقينا من حاجات أو يحمينا من حاجات، زي بولس الرسول مثلا. بولس كان إنسان ناري وخدمته رائعة، لكن أعطي شوكة في الجسد ليه؟ لألا يرتفع لفرط الإعلانات. ربنا كان مديله كم إعلانات غير طبيعي، واتخذ للسماء التالتة وتحمل ومات وأمن، يعني وصل للموت وقام، وربنا شفاه من ضربات كتيرة ومن مرات اتكسرت به السفينة. فأحيانا ربنا بيقول معلش يا ابني أنا عشان بس ما تتنفخش هشد اللجام شوية، أو أحيانا الواحد ودانه بتتقل شوية ولك طب زي ما بتمسك ابنك كده ولا بنتك وتقولها أنا مش قلتلك تذكري، ما ذكرتيش ليه، فبتصحيها شوية. زي بالضبط لما خد للتلاميذ يخشوا السفينة وهو عارف أن البحر هيهيج عليهم، فبيقول إيه؟ فألزمهم. يعني أنت بتلزمنا، طب وأنت عارف البحر هيهيج وهنخاف وهتبقى الدنيا ضنك، ليه بس التعب والعذاب ده؟ لا، من أصل عايز أعلمكم حاجة، أنا إله الطبيعة وأنا اللي مسيطر على كل شيء، أنتوا لسه ما تعلمتوش، فأنا بعلمكم درس. فإن كان يجب تحزنون، بيقول نوع الحزن ده إيه؟ يسيرا. يسيرا دي لو قسناها بحياتنا على الأرض بالمجد اللي معد لينا في السماء لا يقاس. فعشان كده مهما طالت حياتنا على الأرض فدي فترة يسيرة، وبالتالي الألامات اللي احنا بنعيش فيها دي ألامات لفترة يسيرة، لكن في المقابل ليها في مجد كبير مستعلن لينا في السماء. وكتير جدا من المفسرين والناس اللي سمعنا عن حكايات ناس رجعت للحياة قالوا ان هم شافوا قد ايه المجد اللي كان معد ليهم، وكانوا بيقولوا يا رب مدتناش اكتر من كده، ليه؟ من حلاوة المجد اللي شافوه هانت في عينيهم كل ألمات العالم وكل ضعفات العالم. وفعلا الإنسان اللي عينه مفتوحة على السماء بيبقى شايف ان تنقية ربنا دي ولا حاجة وتمن زهيد جدا مقابل الأبدية السعيدة اللي هنعيش فيها، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أي أسئلة؟ أي تعليقات؟ ربنا يباركك. في حد عنده أي أسئلة؟ طيب تفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الآن وآحد أمين. أبونا السماوي القدوس، نشكرك يا ربي لأجل عظم محبتك وحنانك. قد إيه يا ربي كل ما ندخل أكتر في كلامك، كل ما نشبع أكتر ونفرح أكتر ونتعز أكتر. إذا كنا وإحنا هنا يا ربي على الأرض وسط مشغولياتنا ومحدودية فكرنا وكثافة جسمنا، بنفرح كل الفرح ده بكل كلمة بتحن بيها علينا يا سيدنا. أما لما نروح السماء هتكون فرحتنا شكلها إيه؟ اللي أنت هتديهولنا في السماء ده شكله إيه؟ فعلا يا ربي أنت بتدوقنا لمحة من السماء على الأرض بمحبتك وبعمل روحك القدوس فينا يا ربي، حاجات بتشتهي الملائكة أن تطلع عليها. حتى يا ربي فكر الملائكة ما قدرش يوصل لقوة محبتك وتدبيرك وخلاصك وعنايتك بينا يا رب. نشكرك يا رب لو قضينا كل لحظة في عمرنا ان احنا نقدم الشكر ليك يا ربي، مش هتكفي حياتنا كلها عشان نمجدك، لكن قدامنا الأبدية كلها عشان نسبح ونبارك اسمك القدوس ونشكرك ونكون في تسبيح مع الملائكة ليل ونهار في فرح أبدي وسعادة أبدية ومجد أبدي عندما نراك يا ربي فنصير مثلك يا ربي، نتغير إلى تلك الصورة عينها. يا رب ساعدنا يا رب ان احنا نحفظ وضيعتنا حتى تأتي يا رب وتستلمها. يا رب بارك على كل أخواتي الحضور، أخواتي اللي ما قدروش ييجوا يا ربي اذكرهم كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، أخواتنا يا رب اللي بيتابعونا لأن غصبا عنهم مش قادرين يحضروا لغاية الكنيسة، يا رب باركهم وبارك بيوتهم، بارك كل واحد في بيته. تمد إيدك أنت يا رب دلوقتي وتلمس قلب كل واحد وكل واحدة يا ربي، تغير حياتنا، تباركنا، تطهرنا، تفتح عينينا يا ربي على المجد المعد لينا بشفاعة أمنا القديسة كلية الطاهر العذراء مريم ورئيس الملائكة العظيم ميخائيل والشهيد العظيم ماري جرجس الروماني والشهيد العظيم ماري مينا العجيبي والبابا كرولوس وجميع المصاف القديسين والرسل والسواح والمعترفين والذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة، وأولا وآخرا شفاعة أمنا القديسة الطاهر العذراء مريم. باركنا واسمعنا عندما ندعوك بشكر فدالة البنين قائلين يا أبانا الذي في السماوات، تقدس يا رب اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.